أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشر من مسائل تروك الإحرام، وهي تتعلق بالطيب. قال السيد الإمام قدس سره: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلا واستشماما، وإن كان الأحوط استحبابا ترك استشمامه. في هذه المسألة الحادية عشر يتطرق للفواكه الطيبة الريح. بعض الفقهاء ذهب إلى جواز الأكل لكن حرمة الاستشمام، فيقول: تضع يديك على أنفك وتأكل، مثل الموز، البرتقال، الأترج، التفاح، له رائحة طيبة. لكن السيد الإمام لا يرى لزوم ترك الأكل وترك الاستشمام، يرى الجواز. قال في المسألة الحادية عشر: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح، مثال كالتفاح والأترج، أكلا واستشماما، وإن كان الأحوط استحبابا ترك استشمامه. طبعا هذا الاحتياط استحباب، لأنه قال لا يجب، فالترك احتياط استحباب. المسألة الثانية عشر: يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة. سابقا بين الصفا والمروة كانت هناك سوق للعطارين، من لديهم عطور وطيب يبيعون هناك العطر، بالتالي وأنت تسعى بين الصفا والمروة تفوح رائحة العطر. فهناك هل يجوز شم العطر والطيب أم لا يجوز؟ يجوز فقط عندما تسعى هناك، قاهرا هناك ماذا تستشم الرائحة. طبعا اليوم لا وجود لمثل هذه السوق. يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك، يعني فيجوز استشمام العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة. المسألة الثالثة عشر: لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب، اضطر أن يلبس لباس فيه طيب، مثلا ذهب إلى المستشفى وألزموه بلباس خاص بالمستشفى وفيه طيب، أو أكله أو شربه، اضطر أن يأكل شيء فيه طيب، دواء فيه طيب، شراب فيه طيب، يجب إمساك أنفه. يعني يأكل ويشرب أو يلبس لكن يمسك أنفه، واضح، عن الرائحة الطيبة. الرائحة الخبيثة ماذا تقول؟ مثلا مر على بالوعة أو على رائحة حريق أو غير ذلك، هل يجوز أن يمسك أنفه؟ يقولون لا يجوز أن يمسك أنفه عن الرائحة الخبيثة. نعم، يستطيع الفرار من الرائحة الخبيثة، يعني يبتعد عن هذا المكان الذي فيه الرائحة الخبيثة، مكان البالوع أو غير ذلك، أما أنه يمشي عند مكان البالوع ويمسك أنفه فهذا لا يجوز. واضح. يقول ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحي عنها، عن الرائحة الخبيثة. المسألة الرابعة عشر: لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه. أنت محرم وماخذ لك عطور تريد تبيعها هناك، أو تريد تشتري عطور وأنت محرم، هل يجوز؟ يجوز، لكن تمسك أنفه، كيف تشتري عطر وانت ما تشمه؟ على كل حال ربما ماذا لشهرته انت تشتري من دون شم. يقول لا بأس، يعني يجوز لا بأس ببيع الطيب وشراء الطيب والنظر الى الطيب، لكن يجب الاحتراز عن استشمام الطيب. لو استشميت الطيب ما هي كفارتك؟ قال في مسألة 15 كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط وجوبا، احتياط وجوب أنها شاة خروف يعني كبش يذبح. ولو تكرر منه الاستعمال يعني كذا مرة تطيب، واضح عند 10 عطور وأراد يستخدمهم كلهم، قال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت. يعني كيف تخلل؟ يعني استعمل الطيب، سأل الشيخ قال لي عليك خروف، ذبح الخروف ورد استعمل الطيب، إذن عليه كفارة ثانية. ورد كفار ورد استعمل الطيب عليه كفارة، ما دام قد تخلل التكفير يعني كفر عن الاستعمال الأول، للاستعمال الثاني تجب الكفارة. ولو تكرر منه الاستعمال يعني استعمال الطيب، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلا يعني ماذا إن لم يتخلل بين الاستعمالين الكفارة والتكفير لم يكفر 10 استعمالات وما تخلل بينها التكفير. قال فإن تكرر في أوقات مختلفة، يعني فإن تكرر استعمال الطيب في أوقات مختلفة فالأحوط الكفار، احتياط وجوب هذا، فالأحوط وجوبا الكفار. هذه 10 الاستعمالات متى؟ أحيانا في زمن واحد، يعني ضرب لي 10 ضربات، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، واضح، أو عند العطور 10 أمامه وكل حين في نفس الوقت مجلس واحد مكان واحد. احيانا لا، في ازمنة مختلفة، الصباح الطيب، الظهر الطيب، المغرب تطيب. هنا حتى لو لم تتخلل الكفارة ما دام الاستعمال في اوقات مختلفة في هذه الحالة تتكرر الكفارة. نعم لو في وقت واحد لا تتكرر الكفارة. اذا متى تتكرر الكفارة؟ عند تخلل التكفير، وإذا لم يتخلل التكفير لكن كانت الأوقات مختلفة. قال قدس سره ولو تكرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلا يعني إن لم يتخلل بين الاستعمالين الكفارة، فإن تكرر يعني استعمال الطيب في أوقات مختلفة فالأحوط وجوبا الكفارة، وإن تكرر في وقت واحد يعني تكرر استعمال الطيب في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة، كفارة واحدة تكفي ولا يجب عليها أن يكفر.
هذا الشاب في ناس تعجبهم الريحة، في ناس ما يطيقونها، يحسبونها
العرف، ناظر إلى العرف، العرف هل يعد هذا طيب او لا يعد هذا طيب؟ اذا كان العرف يعد هذا طيب، طبعا هذا ما يسمونه طيب، الشبة وغيره، هذا يدخل في الرياحين، واضح؟ خاف هو نبات لولا هذا الشبة؟ مو نبات؟
لا مادة
كيماوية. اذا دخل تحت عنوان طيب، العرف اعتبر طيب، واضح ام لا؟ يلحق الحكم. اما اذا ما اعتبره طيب، واضح ام لا؟ اما اذا اعتبر انه من الروائح الخبيثة لا يجب الامساك عنه، واضح ام لا؟ واذا اعتبر من الروائح الطيبة يجب الامساك عنه. واذا اعتبره العرف لا من الروائح الطيبة ولا من الروائح الخبيثة، رائحة عادية، يكون سيئا شمه وعدم شمه، راجع للعرف، واضح ام لا؟ هنا قاعدة فقهية التفت اليها. الموضوعات والضوابط التي حددها الشارع نرجع فيها الى الشارع، الا ما يحددها الشارع نرجع فيها الى العرف. الان الطيب، اذا ضابطة الطيب الشارع المقدس اعطانا اياها نأخذ بما اعطانا الشارع المقدس، مثل تعريف الغناء، تعريف الموسيقى، هذا يقال له موضوع مستنبط، يعني الفقيه يستنبط هذا الموضوع وحققه، الشريعة هي التي تعطينا الضابطة. لكن بعض الأمور الشارع ما يعطينا ضابطة فيوكلها إلى العرف. واضح أم لا؟ الآن الطيب ما ذكر لنا ضابطة للطيب، واضح أم لا؟ ماذا ما أعطانا ضابطة إلى الطيب نرجع إلى العرف. واضح؟ بعض الفقهاء هنا يحصر الطيب في أنواع، النور وكذا وكذا وكذا، أربعة أنواع، ويقول ما عداها يجوز. واضح أم لا؟ هنا يكون موضوع مستنبط، يعني هو استنبط أن موضوع كذا وكذا، كما سيأتي في الجدال. في الجدال بعضهم يقول فقط قول بلى والله ولا والله، ما عداه لا يعتبر من الجدال المحرم. لكن بعض الفقهاء يقول لا، هذا ما يصدق عليه في العرف الجدال. واضح أم لا؟ نقرأ هذا المقدار الآن. انتهينا من الخامس وهو الطيب. طبعا هناك تفاصيل كثير السيد الإمام هنا جدا مقتضب في تروك الإحرام. طبعا في المناسك للسيد الإمام مناسك الحج أوسع من التحرير بكثير، منسك خاص مستقل. السادس، لبس المخيط للرجال، يعني لبس المخيط يحرم على الرجال دون النساء، كالقميص والسراويل والقباء، قباء هو ماذا؟ الجبة، وأشباهها، أشباه القميص والسراويل، مثل البنطلون يشبه السروال، واضح أم لا؟ أو الصاية تشبه ماذا؟ الجبة، إلى آخره. بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، من الصوف والشعر، من اللبد أو اللبد له الصوف والشعر. قلنا تكلمنا أن هذه قطعة الصوف أو قطعة الشعر التي تجعل على ظهر الفرس تحت السرج، هذه لو جعل منها قميص شبهت بالقميص أنها بمثابة القميص، ما يجوز أيضا. والأحوط الاجتناب من المخيط، هذا احتياط وجوبه الآن، والأحوط وجوبا الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا، كالقلنسوة والتكة. القلنسوة ما هي؟ القبعة، اصطلحنا هنا القحفية أو الطاقية أو طاقية، أو على كل حال ما يغطي الرأس، معروفة القبعة. التكة ما هي؟ التكة هي الخيط الذي يوضع في السروال، الآن يوم نسميه شنو؟ لاستيك. الزمن القديم ما كان موجود لاستيك، يخلون خيط داخل السروال في الطرف الأعلى وربطونه فيثبت السروال، هذا الخيط يقال له ماذا؟ تكة. هذا التكة والقلنسوة لا تتم بها الصلاة منفردا، يعني ماذا لا تتم بها الصلاة منفردا؟ يعني هذا الخيط وهذه القلنسوة لا تستر العورتين، إما تستر القبول البيضتين والقضيب، أو تستر الدبر تحت المخرج، أما أنه تستر القبل والدبر ما تستر القبل والدبر، فهذا يقال لا تتم به الصلاة منفردة، يعني مع انفرادها التكة بمفردها والقلنسوة بمفردها لا يمكن أن تصلي بها إلا بضم لباس آخر لكي تستر العورتين. لو هذا المحرم أراد أن يلبس تكة أو قلنسوة، طبعا ما يغطي بها رأس القلنسوة لأن تغطية الرأس محرم، لكن أراد أن يلبس في مكان مثلا يستر بها احدى العورتين، هل يجوز وهي مخيطة؟ يقول ايضا احتياط وجوب عدم الجواز، والاحوط وجوب من اجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة. نعم يستثنى من المخيط شد الهميان، المخيط الذي فيه النقود، الهميان او الهميان. الهميان هو عبارة ماذا؟ السير الذي توضع فيه النقود، الان موجود في مكة كثير يعني يبيعونه سير ومخيط، وفي مثل البوك حقيبة محفظة تحفظ فيه النقود، هذا من المستثنيات حتى لو كان مخيطان جاز. واضح. وورد في بعض الروايات جواز لبس الهميان لشد الفتق، يعني شخص يفتاق صاير، واضح، فما دام يفتاق شلون يشد الفتق الحاصل عنده؟ يشدد الهميان، فهذا الهميان في نفس الوقت يشد به فتقه وفي نفس الوقت يحفظ فيه نقوده، فيجوز، هو من المستثنيات وان كان مخيطا. واضح. يقول قدس سره، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود فيجوز لبسه. يعني مسألة 16، لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، عند فتق وضع لا معروف الفتاق هنا اللي يصير صوب الاشبانة والخاصرة ما دروينه، فهذا احيانا انت تحتاج الشدة حتى تستطيع تمشي، هذا اللي يفتاق احيانا ما يقدر يتحرك او يمشي يحتاج شدة. واضح. لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، يجوز ان يشده بخرقة مخيطة، لكن الاحوط وجوبان الكفارة، احتياط وجوبي، هذا جواز لبس المخيط ما يعني عدم لزوم الكفارة، ما اكثر الامور التي الان المضطر الى التضليل. ايه الكلام ان شاء الله؟ لو شخص مضطر يصير مسقف في النهار يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، لكن عليه الكفارة. هنا رفعنا الحكم التكليفي وهو حرمة التضليل، لكن الحكم الوضعي ترتب الكفارة بقية، لا نخلط بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو عبارة عن الأحكام الخمسة، الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة. ما عدا هذه الأمور الخمسة من الصحة والفساد، الزوجية، الرقية، ثبوت الكفارة، هذه الأمور كلها أحكام وضعية، الأحكام الشرعية غير التكاليف الخمسة يقال لها أحكام ماذا؟ أحكام شرعية وضعية. هنا في ماذا؟ هنا حينما احتاج الى لبس المخيط لكي يشد فتقه، حرمة لبس المخيط ارتفعت، فاذا شد فتقه بالمخيط لا يكون ماثوما، لكن اذا شده الحكم الوضعي وهو الكفارة يثبت. واضح. لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط وجوبا الكفارة، لذلك ما تقول احتياط استحبابي، هذا احتياط وجوبي، ذيك فتوى اخرى. الامر الاول الجواز ناظر الى اي حكم؟ الى حكم التكليفي، ثبوت الكفارة ناظر الى الحكم الوضعي. ولو اضطر الى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز، هذا الحكم الوضعي التكليفي الجواز، يعني لا توجد حرمة الاضطرار، وعليه الكفارة، يعني تجب عليه الكفارة، هذا الحكم الوضعي. المسألة 17، يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان؟ نعم لا يجوز لهن لبس القفازين. لماذا؟ لأن المرأة يحرم عليها ستر وجهها وكفيها في الحج، واضح أم لا؟ المرأة في غير الحاج يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفة، يعني حتى القدمين لابد أن تسترهم، وهذا اشتباه كبير موجود. تجد كثير من النساء ما تستر القدمين، يقول ويش المهم نستر من الجوزتين فصاعدا، أما القدمين ما ماذا؟ أما القدمين ما نسترهم. لماذا؟ قال لأن في الصلاة هالشكل، في الصلاة المرأة تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين. نقول صحيح، هذا في الصلاة، في الصلاة يجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لكن أمام الأجنبي يجب ستر القدمين، أمام الأجنبي يجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، لكن القدمين يجب أن يسترا. في الطواف، في الطواف يجوز لها كشف الوجه وال ما يجب استغفر الله احنا الخبر الوجوب جائز بعد واضح ام لا، يجب عليها كشف الوجه والكفين، لكن القدمين يجوز لها كشفهما اذا امنت الناظر الاجنبي. يعني لو افترض هي فقط بيت الله ما موجود رجال وطافت ما لابس ادلاك، كشف القدمين طوافها صحيح ام باطل؟ طوافها صحيح. لو وجد الاجنبي، الرجال اللي ما شاء الله موجودين صار ما يختل المكان، وطافت سترت جميع بدنها لكن كشفت الوجه والكفين وهذا واجب، والقدمين مكشوفين ايضا ما لبست دلاغ، واضح ام لا؟ دلاغ ما لبست، جوراب ما لبست، وطافت طوافها صحيح ام باطل؟ طوافها صحيح، لكن تكون مأثومة لإظهار قدميها امام الاجنبي. ها؟ يمكن النظر اذا امنت الناظر ذاك شيء اخر، اذا لم تأمن الناظر، اذا لم تأمن الناظر تكون مأثومة، واضح ام لا؟ هناك اشتباه في الحج، كثير من النساء بعضهم اللي يلبس جوراب في الحج يخلع الجوراب يقول لا يجوز حرام، هذا خطأ اشتباه، واضح ام لا؟ على كل اذا المرأة كما سيأتي يقولون المرأة، الرواية تقول المرأة احرامها في وجهها والرجل احرامه في رأسه، لأن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، يلبس له غترة أو يلبس له قحفية قلنسوة ما يجوز، والمرأة ما يجوز تغطي وجهها وكفيها قفازين وغير ذلك. يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان، يا حتى لو ملون ما يضر، بعضهم يتوهم أنه لا بد تلبس أبيض، يستحب في أن يكون الإحرام من القطن الأبيض، لكن لا يجب، هذا مو واجب. نعم لا يجوز لهن لبس القفازين لأنه يستر الكفين، الكفين من أين يبدأون الكفين؟ من الزندين. ما هما الزندين؟ عندنا كف وعندنا ذراع، اللي يجمع بين الكف والذراع هذا الزند، وعندنا ذراع وعندنا عضد، اللي يجمع بين العضد وبين الذراع يقال له ماذا؟ ماذا؟ لا التفت، هذا باصطلاح نحن نسميه شنو؟ نسميه شوع، واضح له لا؟ بالعامية نسميه شوع، لكن مرفق في اللغة العربية، واضح؟ أيديكم إلى المرافق، الآية الكريمة إلى المرافق، واضح؟ المرفق لأنه يرفق ويجمع بين عظمي العضد، هاي مال العضلات اللي حديدي ينفخونه، وماذا؟ والذراع، وبين الذراع والكف، الكف اللي فيها الأصابع الخمسة اللي يجمع بينهم الزند، هاي اللي فيه عظم ناتئ قدام. المراد انهم يسترون الى الزندين، واضح ام لا؟ يعني يكشفون من الزندين مو من الذراع من الكوع، يعني يسترون. لا هذا اشتباه. زين، فقط الكفين اللي تظهر. زين، المسألة 18، كفارة لبس المخيط شات. فلو لبس المتعدد ففي كل واحد شات. لبس متعدد، قميص وبنطلون وشورت وفانيلة تحت هذا، هذا أربع شيات. ما شاء الله الفقراء يستأنسون كثيرا. زين، الآن ماذا هذا شخص وإيش سوى؟ قال أنا بدل ما ألبس دفعات تصير كفارات متعددة، أنا راح أجمعهم. جاب لي 10 ثياب وأدخل هاي 10 ثياب بعضها، الأكمام بعضها، صارت كأنها ثوب واحد، ولبسهم دفعة واحدة مرة واحدة. يقول تتكرر الكفارة بعددها 10 شياط، واضح؟ أو جاب له كم قميص، 5، أدخلهم مع بعضهم صاروا كانهم قميص واحد ولبسه، 5 كفارات. قال ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط وجوبا الكفارة لكل واحد منها، احتياط وجوب عند السيد الإمام، واضح؟ بينما إذا متفرقين يفتي بتعدد الكفارة. ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة. اضطر أن يلبس متعدد لشدة البرد، اضطر أن يلبس كام؟ 5 ثياب يلبسهم، لكن عليه 5 كفارات. الجواز شيء، الجواز معنى سقوط الحكم التكليفي وهو الحرمة، والتكفير شيء آخر، هذا حكم وضعي. السابع من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد إن كان فيه زينة وإن لم يقصدها، وإن لم يقصد الزينة. وقع الكلام إن الاكتحال هل هو حرام بما هو هو، يعني بما هو اكتحال، أم هو حرام بالنظر إلى الطيب الموجود في الكوح؟ بعض أنواع الكوح فيه رائحة طيبة، يعد من ماذا؟ يعد من التزيين، واضح أم لا؟ فهل حرمة الاكتحال معلق على نفس الاكتحال، أم حرمة الاكتحال من باب الزينة إذا صدق عليه التزيّر حتى لو ما في طيب، من باب التزيّر؟ السيد الإمام يقول هي مرتبة على عنوان الاكتحال، وتتأكد إذا كان الاكتحال مصداق من مصادق الزينة. أحيانا الكحل مو مصداق من مصادق الزينة، يريد ماذا هذا الذي يكتحل؟ يريد أن يداوي عينه، أحيانا مصداق للتداوي، واضح؟ يقول الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها. أحيانا التفت في نفس الاكتحال زينة وهو ما قصدها، لكن العرف يعد الاكتحال مصدق من مصادق التزيين، هو لم يقصد الزينة لكن العرف يرى أن في الاكتحال تزيين، واضح ام لا؟ حينئذ هذا يكون قد ارتكب ما يحرم ارتكابه للمحرم. السابع من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد إن كان فيه، يعني في الاكتحال بالسواد، الزينة وإن لم يقصدها، واضح؟ ولا يترك الاحتياط، هذا احتياط وجوبي، بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة. يعني ماذا مطلق الكحل؟ سواء كان أسود أو لم يكن أسود. في البداية خصص الكحل بالأسود، لو وجد كحل مثلا ذهبي، واضح أم لا؟ لكن هذا زينة يخلي العيون ماذا ذهبية. فاحتياط وجوبه أنه ماذا يحرم هذا الاكتحال ولو كان فيه الطيب، يعني في الاكتحال الطيب فالأقوى حرمة هذا الاكتحال، لأن الطيب عاد يفتي السيد الإمام ما يحتاط معه، حرام فيه طيب. جيد. المسألة العشرين، لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء فيحرم على الرجال أيضا. بعضهم من يقول اكتحال بالسواد قد يتصور ماذا خصوص النساء، لا يشمل النساء والرجال. مسألة 21، ليس في الاكتحال كفارة، يعني فقط حكم تكليفي حرام، إذا ارتكبت تستحق الإثم لكن لا يوجد حكم وضعي كفارة. لكن إذا هذا الكحل فيه طيب كفارة شات، كفارة الطيب شات. ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه في الكحل يعني والاكتحال الطيب فالأحوط التكفير. احتياط ماذا هذا؟ احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا التكفير. مسألة 22، لو اضطر إلى الاكتحال جاز. يعني ماذا لو اضطر إلى الاكتحال جاز؟ يعني لا توجد حرمة تكليفية، إثم ما موجود، ولا توجد أيضا حرمة وضعية، يعني لا توجد كفارة هذا الأثر الوضعي، ولا يوجد إثم هذا الأثر التكليفي. الثامن من محرمات أو من تروك الإحرام، النظر في المرآة، يرى نفسه في المرآة، باصطلاحنا نسميه احنا ماذا؟ المنظرة في زمننا. واضح. النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، يعني فيه إثم، فيه حكم تكليفي إثم، لكن ليس فيه كفارة حتى لو متعمد، ما فيه كفارة. متى؟ إذا نظرت لبي، كرر التلبية هكذا. حتى في مكة إيه؟ هذا التلبية منبع بالتلبية مع الإحرام، واضح أم لا؟ حتى التي ذكرناها يقطع هذا التلبية لمخالفة، ستأتي بعض الأمور أنه من تخالف فقط تلبي، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي، هذا مستحب. والأحواط وجوبان، هذا احتياط وجوب، الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين. وقع الكلام بينهم أن النظر في المرآة بحد ذاته حرام، أو النظر في المرآة من أجل التزيين إذا كان مصداق من مصادق التزيين. بعضهم ذهب إلى أن النظر في المرآة بحد ذاته ليس بحرام، وإنما الحرام الحرمة من جهة التزيين. فإذا شخص ما قاصد التزيين، نظر في المرآة يريد يشوف روحه، ما يريد يتزين يتعدل أو يشوف روحه جميل أو كذا، واضح أم لا؟ ففي هذا مثلا طال عليه حبة فوجه يريد يشوفها، يقول ما فيها حرمة. السيد الإمام يقول الأحوط وجوبا حرمة النظر في المرآة سواء كان هناك تزيين أو لم يكن هناك تزيين. واضح. يقول والأحوط وجوبا الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين. واضح. مسألة 23، التفت، هذا النظر في المرآة ماذا تقول في الأجسام التي هي ليست بمرآة لكن تؤدي وظيفة المرآة، مثل الزجاج؟ أحيانا الزجاجة هذا جسم ثقيل وشوف روحك فيه لكن هو ليس بمرآة، أو مثلا الماء العذب الصافي، واضح أم لا؟ تجد نفسك فيه، واضح أم لا؟ يقول في هذه الحالة هذه الأمور لا بأس بالنظر إليها. لماذا؟ لعدم صدق النظر في المرآة، واضح أم لا؟ إلا إذا صدقت الزينة عليها، صدق التزين عليها، ويحرم من باب التزين. واضح. مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة، جسم مصقول مثلا حديد مصقول حيث يؤدي وظيفة، أو ألمونيوم مصقول أو زجاج، والماء الصافي مما يرى فيه الأشياء، يعني يجوز لو ما يجوز يجوز. ولا بأس بالمنظرة، هذه المنظرة مو المنظرة، المنظرة التي ماذا احنا نعرفها، احنا المرآة في العرف نطلق عليها ماذا؟ منظرة. انا راجعت تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله، من سياق عبارته وعبارته فهمت انه يقصد بالمنظرة النظارة، النظارة اللي احنا نلبسها يطلقون عليها منظرة. هل يجوز ان تنظر بالمنظرة لو لا؟ هل يجوز النظر في المنظرة او لا؟ هذه المنظرة اما ان يصدق عليها زينة او ما يصدق عليها زينة، اذا صدق عليها التزين ما يجوز طبعا، اما اذا ما صدق التزين يجوز. واضح. يقول ولا بأس بالمنظرة، يعني لا بأس بالنظر بالمنظرة، هذا اللي لا إلا أن تكون زينة، وإلا يعني لو كانت المنظرة زينة فلا تجوز. الشيخ الفاضل علق هذا التعليق، لاحظ ماذا تفهم منها. طبعا هذا التعليق موجود في تفصيل الشريعة الجزء الرابع صفحة 94، يقول هكذا: لأن المنظرة إنما تكون وسيلة للنظر بها ورؤية البعيد والقريب بسببها على اختلاف الأعين واختلاف المناظر، وهذا لا يرتبط بالنظر في المرآة بوجه. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ ماذا يقصد بالمنظرة؟ من العبارة أنا أفهم هكذا أنه يقصد ماذا؟ النظارة، والله العالم هكذا عبارته. لأن المنظرة إنما تكون وسيلة للنظر بها، هذا واضح، وسيلة يعني ماذا؟ المنظرة النظارة، ورؤية البعيد والقريب بسببها على اختلاف الأعين واختلاف المناظر، وهذا لا يرتبط في النظر بالمرآة بوجه. واضح أم لا؟ جيد. التاسع، لأن حتى النظارة تظهر فيها الصورة، أحيانا تبين صورة الآخرين فيها. لبس ما يستر جميع ظهر القدم، هذا عاد محرم على النساء والرجال، على الرجال لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف الحذاء يعني، والجورب مصطلح الدولاب الإبلاغ وغيرهما، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء صريح. بينما ما أدري بعض النساء من قدح ذينهم أنه يحرم على المرأة ستر ظهر القدم، ولذلك إذا بتلبس نعلين ما تلبس نعلين ماذا؟ عليهم غلاف بحيث يغطي ظهر القدم، تلبس لك بصلاح نعال زنوبة، هذا إليه خط خطين فقط. وليس في لبس ما ذكر كفارة، يعني هنا حرمة تكليفية، يعني لو لبس ما يستر ظهر القدم لبس حذاء فهو مأثوم وليس عليه كفارة، هو لو احتاج إلى لبسه، احتاج أن يلبس الحذاء أو ما يستر ظهر القدم، فالأحوط وجوبا شق ظهره، شق الظهر ماله يلبسه، بس بحيث الظهر ما عليه شقة بحيث ينكشف ظهر القدم. العاشر، الفسوق. ما هو المراد بالفسوق؟ بعضهم قال المراد بالفسوق هو خصوص الكذب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع النكاح، الفسوق الجدال سيأتي، واضح الجدال. الفسوق ما هو؟ بعضهم قال ان الفسوق هو خصوص الكذب، بعضهم قال لا، الفسوق يشمل ثلاثة مصاديق. الامر الاول والمصداق الاول هو الكذب، المصداق الثاني السباب سب يسب الاخرين، والامر الثالث والمصداق الثالث المفاخرة يفتخر انا ابي كذا نحن كذا نحن كذا، هذا غير جائز. قال الفسوق ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة، اذا ثلاثة مصاديق ايضا. وليس في الفسوق كفارة، يعني اثر تكليفي حكم تكليفي ولا يجب حكم وضعي، بل يجب التوبة عن الكذب والسباب والمفاخرة، ويستحب الكفارة بشيء يكفر بشيء. هو الأحسن ذبح بقرة، قال ويستحب الكفارة بشيء، انت انقذ بذلك هذا كفر من طعام. سيد الإمام يقول والأحسن ذبح بقرة، كأنها ماذا البقرة تمرة ويستقذها هلاك الله. الحادي عشر الجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال بعضهم خصه بكلمتين، قال وهو قول لا والله وبلا والله وما عداهما لا يصدق عليهم هذا جدال. السيد الإمام لا يتوسع، يقول لا والله وبلا والله وكل ما هو مرادف لمثل هذا الأمر، ويحتاط احتياط وجوبي بأن يلحق أسماء الأخرى لله عز وجل بلفظ الجلالة. لو قال والرحمن والرحيم كلها تلحق، واضح. لكن بعض الفقهاء يخص بلفظة لا والله وبلا والله. الحادي عشر الجدال وهو قول لا والله وبلا والله، يوسع السيد الإمام، قال وكل ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، واضح أم لا؟ في مقام المجادلة والمخاصمة والمحاججة يثبت شيء وينفي شيء. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه، مرادف لفظ الجلالة فهو جدال. ما هو لفظ الجلالة؟ الله والله بالله تالله. والأحوط وجوبان احتياط وجوب هذا الحاق سائر اسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة، واضح. يعني لو قال والرحمن وخالق السماوات والأرض أيضا يلحق هذا الجدال. وأما القسم بغيره تعالى، بغير الله، تقسم بالنبي والنبي محمد والكعبة المشرفة والصديق الطاهرة وكذا وكذا، وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال. طبعا بعضهم يخص الجدال بخصوص لفظة لا والله ولا والله. سيد الإمام وسع، تعدى إلى ماذا؟ مطلق الحلف بلفظ الجلالة، وألحق بلفظ الجلالة أسماء الله تعالى. المسألة الرابعة والعشرين بعد أن تكلمنا عن الحكم التكليفي للجدال وهو كون من تلوك الإحرام، يتكلم السيد الإمام عن الحكم الوضعي، هل تترتب الكفارة على الجدال أو لا تترتب؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الرابعة والعشرين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.